أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قد نعلم إنه ليحزنك الذين يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. نحن هنا نتحدث في سورة الأنعام عن الشبهات التي حامت حول الرسالات الإلهية، ولنا أن نتوقف أمام حقائق شتى. الحقيقة الأولى، الإنسان يبقى هو المسؤول عن قناعته. الخطوة الأولى على الإنسان نفسه أن يتخذها، هو الذي يجب أن يعقد العزم أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يوفر للإنسان كل فرص الهداية، أودع في قلبه العقل والضمير وأخذ ميثاقه في عالم الذر، ويبعث الأنبياء إليه تباعا والدعاة إليه باستمرار، لكن شيء واحد ربنا سبحانه وتعالى لا يريده للإنسان في هذه الدنيا، وهو أن يجبره ويكرهه على الإيمان، إنما يدعه لنفسه. لماذا؟ لأن هنا دار امتحان، هنا لابد أن يتميز الرجال الذين سوف يصبحون من أضياف الرب يوم القيامة في جنة خالدة، أو يكونون من زوار جهنم نستعيذ بالله منها. من الفرص التي لابد أن نستفيدها نحن أيضا الدعاة إلى الله في سبيل توفير ما يمكن توفيره من وسيلة الإيمان للناس، الاستفادة من المنطقة، وكذلك الاستفادة من قوى الإنسان، وأهم قوى قوة التصور. الإنسان الذي يتصور القبر والقيامة والجنة والنار والميزان والصراط، يتصور تلك المواقف الصعبة التي لا بد أن يمر عليها شاء أم أبى، هذا الإنسان تطمئن نفسه وتستكين. من تصور نعيم الجنة سلى عن الشهوات، ومن تصور عذاب جهنم ابتعد عن الموبقات، من تصور عذاب القبر وضيقه وظلمته، ومن تصور وحدته هناك في تلك الأرض الضيقة، نفسه يستطيع أن يتغلب على هواه، يستعين بهذا التصور على ذلك. تجد أنه في القرآن الكريم وفي رواياتنا المأثورة، وكذلك في الأدعية المأثورة، وهذه الأدعية العظيمة محاولة جعل الإنسان يتصور تلك المواقف، يتصور الآخرة، يتصور الجنة، يتصور النار. ولعله الآيات التالية بيان لهذه الحقيقة، لأن الإنسان المعاند يقول أنا عارض، طيب يوم تعيش حشرجة النفس عند سكرات الموت تبقى معاند في النار أيضا معاند، يعني شيئا فشيئا هذا المعاند الصلب اللي كالصخرة، لكن إذا تصور نفسه في وين؟ بالتالي الإنسان يحب نفسه مهما كان، يحب أن لا يكون من وقود نار جهنم والعياذ بالله، تطمئن نفسه. هذه الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية بما يرتبط بالخطابات القرآنية التي هي متوجهة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أليس النبي وهو الذي حمل الرسالة؟ بلى، لكن هذه الخطابات لا تختص به. إذا كانت الخطابات إلى النبي مختصة به لحذفت من القرآن، ليش عين أقراها؟ الخطابات القرآنية مثلها كمثل إياك أعني واسمع يا جارة، أو هناك مصداق وهناك جري لهذا المصداق، يعني يجري في من هو مثله، كل هذه الخطابات. لذلك علينا أن نتصور كلما جاءت الخطابات متوجهة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نتصور دورنا أيضا ماذا تعني بالنسبة إلينا. ربنا يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يحزنك، الذين يسارعون في الكفر لا يسببون لك الأسى والحزن والأسف، لا تتأثر بهم، وهذا خطاب إلي وإلك. كما نعرف النبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله، ولكن نحن البشر، نحن الذين نتبع النبي ونسعى من أجل الدعوة إلى الآخرين نتأثر. هذه حقيقة يجب أن لتذكرها ونحن نقرأ هذه الآيات الكريمة. الحقيقة الثالثة والأخيرة في هذا السياق هي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن بالطبع كذلك، نحن لسنا مسؤولين عن الناس، النبي ليس مسؤولا عن الناس، بمعنى أن الناس يؤمنون أو لا يؤمنون بعد توفير كل فرص الهداية لهم هذا شأنهم، لأنه يجب أن يمتحنوا، هم الذين يتحملون المسؤولية. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، يبلغ، وأنا وأنت كذلك. لذلك حينما يكذب هؤلاء المعاندين، حينما يكذب هؤلاء المعاندون الرسول، فإنهم لا يكذبون الرسول، لأن الرسول مجرد رسول، إنما يكذبون الله، ومن ثم لا يخسرون النبي شيئا كما لا يخسرون الدعاة إلى الله شيئا، إنما خسارة تعود إليهم ليس أكثر من ذلك. ورعل هذه الآيات تفهم من خلال هذا الإطار، أنه حينما يكذب أحد رسول الله أو من يدعو إلى الله من أتباع الرسول، إنه ليس هو اللي معني بذلك، لأن الله هو الذي يحاسبه وفي كل شيء. يعني كانوا يأتون للنبي يريدون منه أن ينزل عليهم آية، كل واحد جاي معاند ولسان طويل، يا رسول الله أجيب آية. واحد قال يا رسول الله أنا أريد هالجبال ترتفع، ها أنت إيش تريد؟ أنا أريد الله يكتب لي رسالة باسمي الخاص، وأربع ملائكة يحملون الرسالة يقدموا لي إياها بتواضع. وأنت إيش تريد؟ أنا أريد أبويا ميت من زمان يحتيه. أنت إيش تريد؟ هذا اللي الدعوات الأنبياء كانوا لا يأمهون بها عادة، لأنه يقول لهم أنت تؤمن تؤمن، ما تؤمن حسابك يم الله مو أنا. وإذا الله أراد أن ينزل آية فهو الذي يريد أن ينزل آية. شوفوا بقصة النبي موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، حينما جاء فرعون وقومه بسحر عظيم، حبال وعصي وسحروا أعين الناس بأساليب مختلفة، فأوجس في نفسه خيفة موسى. موسى فد لحظة صار عنده نوع من التردد، تردد في شنو؟ خوف من شنو؟ خوف من أنه لا يكون الناس ينبهرون بهذه الألاعيب ويتركون الدين هذا. لكن الله سبحانه وتعالى ذاك الوقت قال موسى ألقى عصاك، فعصى موسى إنما ألقاه موسى بأمر من الله مباشر وليس غير ذلك. لذلك ربنا سبحانه وتعالى هنا في الحديث يقول إذا كذبوك يا رسول الله، هؤلاء في الحقيقة لا يكذبونك، إنما يكذبون الله، هم يكذبون الدين. وبالعكس بالعكس، الناس لا أقل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، الناس اللي حوله من قريش، قريش قبيلة ومن أكبر القبائل وأعظم القبائل في الجزيرة العربية، وكانوا يهابون من قبل الآخرين باعتبار هم لهم سدنة البيت، البيت الحرام، الناس كلهم يحتاجون للحاج، بس كانوا يعيشون في منطقة صغيرة مكة المكرمة ليست بكبيرة، وواحد يعرف الثاني، كانوا يعرفون النبي. النبي هم مو أول حياة يدعى، عمره حوالي 40 سنة، ناس يعرفوه، بس ما النبي يجي جاء الصادق الأمين، جاء الصادق الأمين، هم صدق وهم أمانة عنده. فهم في أنفسهم ما كانوا يكذبون بالنبي كالنبي، هو صحيح بعض الأحيان كان يقول مسحور، بعض الأحيان يقولون كذا، بس ما يطعنون فيه، إنما كان مشكلتهم مع الرسالة، الرسالة ما كانوا يريدوها. دعنا نقرأ الآيات لعلنا نستفيد منها. ربنا سبحانه وتعالى يقول ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال ليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هذا تصوير تلك الحالة أنه خلوهم على النار، هذا مو صحيح طبعا، هذا تصوير لذاك اليوم. ثم يقول قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم على ساء ما يزرون. كأنه نحن تدبرنا في هذه الآية بصورة أو بأخرى، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير الذين يتقون فلا تعقلون. ثم ربنا يقول قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، هم يقولون أعوذ بالله. أنا قبل كم يوم كنت أتدبر في هذه السورة الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يا إلهي، آخر القرآن، هذا الكتاب العظيم الذي فيه كل شيء، الآن هاي الآية، هاي مجموعة الآيات شنو معناها؟ بعدين شوية تدبرت شفت هاي مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة للإنسان أن حكم على الناس، دعايات الناس. لذلك أولا واحد يستعيذ بالله رب الناس ملك الناس إله الناس من شنو؟ من شر الوسواس الخناس. يذول منه جني؟ لا، هو جني بس أكو أكثر من جني، بشر، من الجنة والناس بشر. حتى أن بعض علماء الاجتماع مثل دوركايم وغيره، العلماء الاجتماع الفرنسيين، تصوروا هذا الكلام، قالوا هناك شيء اسمه حتمية الاجتماعية، يعني الإنسان ابن المجتمع، يتثقف في ثقافة المجتمع، ما يقدر يطلع من إطار المجتمع، يسموه روح الاجتماع، عشان يتأثر من حوله، أبوه وأمه أخوه وأخته منا مناك الناس من كل مكان يروح نفس الحكي يسمعه يتأثر. فاللي يريد يتحدى كل هذه الماكنة الإعلامية الضخمة التي تحيط به من كل مكان اللي يتحدث ما يقدر إلا أن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى. الله هو الذي يعطيه القوة، والإنسان بشر يتأثر. وإذا إجوا كلمات سخيفة، الآن أنتم تتعرضون للإعلام وتشوفون الإعلام شو يسوي به الناس، شو يسوي بالشعوب، يقلبون الحقائق رأسا على عقب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من الممكن أن يحزن. طبعا قلت هذا الكلام على الأكثر بالنسبة إلنا، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. ثم ربنا يقول فإنهم لا يكذبونك، حقيقة تكذيبهم ليس بالنسبة إليك، تكذيبهم الحقيقي بالنسبة إلى الرسالة. أنت كحامل رسالة بالواسطة، أساسا هم يكذبون بالرسالة، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هؤلاء يجحدون بآيات الله. هذا تفسير، ويؤيد هذا التفسير ما يلي في الآية التالية: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا. لست وحدك، الأنبياء جميعا تعرضوا للتكذيب وأوذوا، ليس فقط تكذيب، وإنما النبي نوح كان يأخذوه بالصوت، الأنبياء اشتنوهم، النبي إبراهيم أخذوه ذبوه بالنار، موشيقا لأوذوا في سبيل الله حتى أتاهم نصرنا. لكن في النهاية الله ينصر عباده، ولا مبدل لكلمات الله. هاي سنة، هذه كلمة من كلمات الله، يعني هذا شيء مفروض أن الداعي يجي يدعو يؤذي ويخلوا بالسجن يضربوه يفعلون به ما يفعلون من التعذيب، ولكن في النهاية الله ينصرهم. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، وربنا قد بيّن في الآيات الكثيرة قصص المرسلين وكيف أنهم أوذوا. وهذا نوع من بيان هذه الحقيقة، أن الرسول باعتبار إخلاصه العظيم بالرسالة ودليلا على إخلاصه العظيم لا يترك الرسالة حتى لو أوذي أو كذب. لكن هناك تفسير آخر وقراءة أخرى لهذه الآيات لابد أن أقرأها، وهي قراءة الأئمة عليهم الصلاة والسلام، بالذات الإمام الصادق. الإمام الصادق يقول لقد كذبوا الرسول، يعني الآية تقول فإنهم لا يكذبونك، الإمام الصادق كذبوا أشد التكذيب، كيف لا يكذبونك؟ فقرأ لا يكذبونك، لا يكذبونك، لا لا يكذبونك، لا يكذبونك، يعني شنو؟ يعني لا يستطيعون بكذبهم أن يغلبوك، كذبهم لا يغلب صدقك، هذا المفهوم. وهذا المفهوم في تفاسير الكثيرة يبينون قصص واقعية، وكثيرة هذه القصص، كيف أن صناديد قريش كانوا على علم بحقيقة القرآن، مو على علم إيمان، مو إيمان، هذا العلم من نوع اللي إنسان يستيقن في شيء ولكن يجحد. يعني حقيقة الحقيقة كانت تفرض نفسها عليهم، يعني هذول ثلاثة من صناديد قريش مثل أبو سفيان مثل أبو جهل وغيره، كذول بالليالي يتسللون إلى بيت النبي، كل واحد يقعد في مكان ويستمع إلى النبي يقرأ القرآن، بس هو كافر من النبي، هو يؤذي النبي، ليش تسمع؟ بعدين لما صار الصبح طلعوا ورجعوا بيتهم، الطريق جمعهم، واحد قال للثاني ايش عجب جاي هنا؟ قال هيك. قال شنو هيك؟ قال انت ليش جاي؟ قال انا مثلك جاي نسمع النبي. قال انت متؤمن بي؟ ايش تسمع؟ قال خوش حكي، حكي صحيح، بس احنا، ابو جهل يقول بس احنا ويا شو اسمه بني هاشم كنا كفرسي رهان، واحد يغلب الثاني، لكن الآن هذه يقول أنا متصل بالسماء، سدانة الكعبة عنده، سقاية الحاج عندهم، الآن هم صار رسول، بعد إحنا شيء ظل عندنا، فإحنا كفر به. يعني كفرهم لأجل المصالح اللي كانوا فيها. وهذا واقع الحال، كثير من الناس إذا دخلت في خبيئة نفسه رأيته يؤمن، يعني يؤمن ولا يؤمن، يعلم ولكن له لا يكشف عن علمه. وهذا طبيعة البشر. في تفسير قوله سبحانه وتعالى في آية كريمة أنه الله سبحانه وتعالى لا يدع الإنسان، لا يدع الإنسان قلبه يتغير، الإمام سلام الله عليه يقول لا يدع الإنسان يرى الحق باطلا والباطل حقا، يبقى الإنسان في ضميره شعلة الإيمان أو شعلة الحقيقة متقدة لا يستطيع أن ينكرها مهما كان. كأنه هاي الآية وأن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المرء وقلبه حتى لا يرى الباطل حقا والحق باطلا، هذه حجة الله عليه، لكن مع ذلك يكذب. على أي حال، على أي تفسيرين قرأنا الآية هي صحيحة. ثم ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي وإن كان كبر عليك إعراضهم، هذول يعرضون وصعب عليك. الإنسان كلما ازداد يقينه بدينه وبرسالته يزداد غضبا لدينه وتأثرا بإعراض الناس عن هذا الدين. ربنا يقول إذا كبر عليك إعراضهم، صار عندك هذا إعراض شيء مو طبيعي وكبير، ربنا يقول شو تسوي لهم؟ فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض، سوي لهم نفق في الأرض. اللي ذاك اليوم ما ممكن نفق واحد يسوي في الأرض، لكن أنت إذا سويته فرضا، أو سلما في السماء وخليلك سلما في السماء، يعني تنزل للقاع أو تصعد للسماء، ذول ما يؤمنون. فتأتيهم بآية ما يؤمنون. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، الله يستطيع أن يجبرهم، لكن الله لا يريد البشر في الدنيا أن يكرههم على الحقيقة. الناس في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى يدعهم باختيارهم حتى يعترفوا بالحقيقة طواعية ومن دون ضغط، فلا تكونن من الجاهلين، لا تكون من الجاهلين وتعترض على تقدير الرب سبحانه وتعالى على كلمات الرب. الرب جعل الناس حريتهم يؤمنون، وفر لهم الفرص، فإن لم يؤمنوا فحسبهم جهنم. بيش بيش هذول ما يؤمنون؟ لأن هؤلاء إلهم سمع ما يسمعون، إلهم عين ما يشوفون، إلهم قلب ما يفهمون، إنما يستجيب الذين يسمعون. يعني يسمع الكلام مو بمعنى يسمع ذبذبات الصوت، يسمع الكلام يعني يستوعب الكلام. أما ذاك اللي يسمع ولا يسمع، قرب عنده والقرب ماله ما يشتغل، هذا ميت، والميت الله يبعثه، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. هذه الآيات الكريمة في الحقيقة هي تبديد للشكوك التي تحوم حول الرسالة. نحن كدعاة يجب أن نستفيد منها في تبديد شكوك الناس، وكذلك علينا كأنفسنا وبأنفسنا أن نبعد وساوس الشيطان عن قلوبنا لمواجهة مثل هذه الشكوك والوساوس التي تحوم حول قلب الإنسان. أسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.